بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن الذي حفظ الحديث فيقرأ؟ اقرأ.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك جمل مفيدة من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى حول الحديث. ما أجمل كلام ابن رجب رحمه الله، ما أجمل كلامه. عالم متمكن في الفقه وفي الحديث، ومطلع ومطلع بأقوال السلف رحمه الله. طيب، من هذه المسائل التي ذكرها نمر على المسائل التي تذاكرناها ونأخذ بعض ما لم نذكره. فمن ذلك أنه ذكر حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه؟ وبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. وخرجه أحمد وزاد فيه: فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم. وحديثه الآخر: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمر الله عليه فيه مقال، ثم لا يقول فيه، فيقول الله يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا، أي أن تذكر الناس بي؟ فيقول: خشية الناس. فيقول الله: إياي كنت أحق أن تخشى. قال: فهذان الحديثان محمولان على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار، أي التهيب، مجرد التهيب من الناس، لأنه إذا كان في صدد إنكار منكر وخشي على نفسه ما لا يطيقه في بدنه أو ماله أو أهله، فإنه يسقط عنه الإنكار باليد وينتقل إلى الإنكار باللسان، فإن عجز فإلى القلب. وأما هذا الحديث فمحمول أنه لم يصل إلى درجة الإكراه وإلى درجة أن يخشى على نفسه أذية في جسده أو في أهله أو في ماله، وإنما مجرد هيبة، هاب الناس وهاب أصحاب المعصية فلم ينكر. فهذان محمولان على ذلك. ثم قال رحمه الله: قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ يسأله. قال: إن خفت أن يقتلك فلا. ثم عدت فقال لي مثل ذلك. ثم عدت فقال لي مثل ذلك، وقال إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. وقال طاووس أتى رجلا إلى ابن عباس فقال ألا أقوم إلى هذا السلطان فأمره وأنهاه؟ قال لا تكن له فتنة. قال أفرأيت إن أمرني بمعصية الله؟ قال ذلك الذي تريد، فكن حينئذ رجلا. كن حينئذ رجلا أي لا تقبل بمعصية الله، إنما الطاعة بالمعروف. ثم ذكر حديث ابن مسعود وفيه فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن يخلف من بعدهم خلوف، وفيه فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. قال ابن رجب قد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود، وقال هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة، أي لفظة فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن التي قد يؤخذ منها الخروج على ولاة الأمور، هذه لفظة منكرة تخالف الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام المتكاثرة في الصبر على جور الأئمة. ثم قال ابن رجب وقد يجاب عن ذلك، أي قد يجاب عن هذه اللفظة، توجه هذه اللفظة في هذا الحديث بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال، أي لا يستلزم القتال والخروج على الولي، وقد نص على ذلك أحمد فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم ونحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكل هذا جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده. ومع هذا فهذه المسألة كما تقدمت في الدرس السابق أنها تراعى فيها الضوابط الشرعية ويراعى فيها ألا يؤدي إنكار المنكر إلى ما هو أنكر، فإن عجز عن اليد فينتقل إلى اللسان. قال وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. قال نعم إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ، إذا خاف أنه إذا أنكر عادوا على أهله وجيرانه بالأذية لم ينبغي له التعرض حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم، أي لم يكلفه الله، سقط أمرهم ونهيهم. وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال أحمد لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول، وقال ابن شبرمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب عليهم مصابرة أكثر من ذلك. المقصود أن هذا كما جاء في الحديث بقدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء، خاف أن يسبوه يقولوا له اذهب يا متطوع مثلا كما هو ألفاظ الناس اليوم، أو يسبوه يسمعونه كلاما سيئا، لم يسقط عنه الإنكار بذلك، نص عليه الإمام أحمد. وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل، أي من أنكر بلسانه وحصل له أذى واحتمل فهذا أفضل له أجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا فيما بينهم: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يمثل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه صمام أمان للأمة وللناس، لأنك حين تنهاه عن المنكر وحين تأمره بالمعروف لا تقصد بذلك أن تؤذيه ولا تقصد بذلك أن تعكر مزاجه، كما يقولون: عكرت مزاجنا، خربت علينا الجلسة والكيف بكلامك هذا. هذا يشبه كلام ابن سلول حين كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر على مجالس المسلمين والمشركين قبل غزوة بدر حين هاجر إلى المدينة، فقال له ابن سلول: يا أيها الرجل، لا أحسن مما تقول، فاجلس في بيتك، فمن شاء أن يسمع كلامك أتى إليك، لا تغشنا بمجالسنا وتعفر مجالسنا بالتراب وبريح دابتك، أو كما قال نحو من هذا الكلام. فقال عبد الله بن رواحة: بل فاغشنا في مجالسنا يا رسول الله. فحصل هناك جدل وخصومة في المجلس، فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام إلى سعد بن عبادة وشكى ابن سلول إلى سعد، فقال: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فلقد جاءك الله وأكرمك بما أكرمك به، وإن أهل هذه البحيرة قد عزموا على أن يتوجوه عليهم، أي ملكا، فلما جئت بما أتاك الله به من الحق شرق بها، أي أظهر النفاق وتأثر بهذا أنه فاتته المصلحة في الدنيا بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي أخذت قلوب الناس، فصاروا لا يلتفتون إلى ابن سلول وأقبلوا على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنجاة، صمام الأمان والنجاة. هؤلاء قوم في سفينة، قوم في الطابق الأعلى وقوم في بطن السفينة. الذين في بطن السفينة كانوا يصعدون فيأخذون الماء من البحر ويؤذون من فوقهم، الماء يتساقط عليهم وينكب عليهم وفي طرقهم. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا، الجزء الأسفل نصيبنا، نخرق فيه لأجل أن يدخل إلينا ماء قريب ولم نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إذا خرقوا في بطن السفينة دخل الماء فغرقت السفينة كلها بمن فيها، بالذين هم أعلى وبالذين هم أسفل، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي له أن تكون نيته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنقاذ المسلمين من المعاصي التي هم فيها، والخوف عليهم من مغبة ما هم فيه ومن آثار ما هم فيه الآثار السيئة للمعاصي والذنوب. قال رحمه الله في مسألة أخرى من هذه المسائل، وهي مسألة إذا غلب على ظنك أنه لن ينتفع بأمرك ولا بإنكارك للمنكر، ماذا تصنع؟ قال: وقد روي عن أحمد ما يدل على الاكتفاء بالإنكار بالقلب في رواية أبي داود، قال: نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم، وإن أنكر بيده فهو أفضل، وهذا محمول على أنه يخاف كما صرح بذلك في رواية غيره. نعم، الشاهد: وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه، على من يعلم أنه لا يقبل منه، وصحح القول بوجوبه، وهو قول أكثر العلماء. تمشي على شخص تنكر عليه المنكر وأنت تعلم أنه لن يقبل منك أو يغلب على ظنك ذلك، فقال إنه واجب، وقول أكثر العلماء بالوجوب، أنه واجب عليك أن تنكر عليه المنكر. لماذا؟ مع أنه لا يقبل. قال: وقد قيل لبعض السلف في هذا، قيل له: ما الفائدة في إنكار المنكر مع أنه لا يقبل؟ فقال: يكون لك معذرة. وهذا كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع به، ففي سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له: كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ فقال: أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. وفي سنن أبي داود عن ابن عمرو: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: إلزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قالوا: لم يأتي تأويلها بعد، إنما تأويلها في آخر الزمان، أي حين لا ينفع نصح ولا ينفع إنكار لمنكر ولا أمر بمعروف. وعن ابن مسعود قال: إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فليأمر الإنسان حينئذ نفسه، حينئذ تأويل هذه الآية. وذكر أقوالا من هذا ثم قال: وهذا كله قد يحمل على أن من عجز عن الأمر بالمعروف أو خاف الضرر سقط عنه. وكلام ابن عمر يدل على أن من علم أنه لا يقبل منه لم يجب عليه. وكذا قال الأوزاعي: مر من ترى أن يقبل منك. وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي ينكر بقلبه. طيب، إذن هذه المسألة إذا كنت تعلم أنه لا يقبل منك، ما هو اللازم تجاه ذلك؟ أن تأمر وأن تنهى لتعذر عند ربك. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم، أي للإعذار. إذا بلغته فأنت تكون بذلك قد أديت ما عليك، رأيت منكرا فأنكرته، يقبل أو لا يقبل هذا ليس إليك، وإنما تفعل ما وجب عليك وتترك أمره وحاله إلى ربه، إن شاء هداه وإن شاء أغواه. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، فلو كان مستورا فلم يره ولكن علم به. فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له وأنه لا يفتش على ما استراب به، وعنه رواية أخرى أنه يكشف المغطى إذا تحققه، ولو سمع صوت غناء المحرم أو آلات الملاهي وعلم المكان التي هي فيه فإنه ينكرها، لأنه قد تحقق المنكر أي بالسماع وعلم موضعه، فهو كما رآه أي كما لو رآه، نص عليه أحمد وقال إذا لم يعلم مكانه فلا شيء عليه، يسمع غناء لا يدري من أين، لا شيء عليه، لكن يسمع أنه من بيت جاره مثلا ينصح ويأمر وينهى. وأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر، يعلم اجتماعهم على منكر فيتسور الجدران أي يصعد فوق الجدار لأجل أن ينكر عليهم، فقد أنكره الآئمة مثل سفيان الثوري وغيره، وهو داخل في التجسس المنهي عنه. وقد قيل لابن مسعود إن فلانا تقطر لحيته خمرا فقال نهانا الله عن التجسس، سناده صحيح. واضح؟ شيء مخفي ما تدري أنت أينه ولا تعلم به تتجسس لأجل أن تنكر، لا، نهينا عن التجسس. أما إذا علمت شيئا سماع صوت أو تحققت المنكر بطريق أو بأخرى فإنك تنكره. قال وقال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستتار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم، وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز التجسس عليه ولا الكشف عنه. كلام أبي يعلى له وجه، يعني إذا كانت هناك ريبة بأن شخصا سيقوم بقتل آخر أو بأنه سيقوم بفاحشة زنا أو لواط سأل الله العافية أو من هذه الأشياء التي لا تستدرك، يقول إذا علم بشيء من ذلك السلطان أحكام السلطانية أي السلطان فإنه يرسل للتأكد من هذا الأمر. أما إذا كان شيء آخر لا يعلم به ولا يتيقنه وليس فيه انتهاك حرمة يفوت استدراكها فإنه لا يتجسس. ثم قال والمنكر الذي يجب إنكاره، هذه فائدة جميلة هذه التي ستأتي، والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه. كرب النقد الخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه، وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا. وذكر عن أبي إسحاق ابن شاقلة أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا. المقصود والخلاصة في هذا، هل المنكر الذي تنكره ما كان متفقا عليه أو المنكر الذي في خلاف تنكره؟ الجواب أما المنكر المتفق عليه فقد اتفقوا على وجوب إنكاره، وأما المنكر الذي فيه خلاف فبحسب الخلاف. إن كان الخلاف قويا في المسألة وكل قول عنده أدلة قوية فيما ذهب إليه فهذا وساغ فيه الاختلاف فهذا مما لا يكون فيه الإنكار، وإنما يكون فيه بيان المسائل بالعلم والبرهان، بيان المسائل بالعلم والبرهان. وأما إذا كان الخلاف ضعيفا أو كان صاحب القول الآخر يعتمد على ما لا يصح أن يعتمد عليه من قياس لا دليل عليه أو من حديث ضعيف في مقابل أحاديث صحيحة أو من تأويل لا داعي له، تأويل ليس له داعي ولا دليل ولا قرينة، فإنه ينكر عليه، ينكر عليه إذا كان الخلاف المخالف في الجانب الآخر خلافه ضعيف. والقوة والحجة معك فيما تذهب إليه بالأدلة الواضحة فأنكر، أنكر. فهناك شيء اسمه الإنكار والتشنيع وكذلك التنفير عن القول الضعيف المطرح، هذا سائغ. وفي المسائل التي يقوى فيها الخلاف يكون فيها بيان بالحجة والبرهان، أخرج في ذلك كلاما أو رسالة أو أقوالا فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، مع احترام الأئمة الذين قالوا بالقول الآخر من المسائل الاجتهادية التي للاجتهاد فيها مسرح، مراعاة مكانتهم في العلم واحترام أقوالهم، وليس لازما عليك أن تأخذ بها، بين الحق الذي يقربك إلى الله وتتعبد الله به، مع حفظ مكانة ذاك العالم الذي قال بالقول الآخر. كبعض المسائل التي يسوغ فيها الخلاف والاجتهاد في مسائل العبادات، ولهذا شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه في بعض المسائل كانوا يقولون له: الشيخ فلان يقول في مسألة كذا إنها بدعة، والشيخ فلان يقول في عكس هذه المسألة تماما إنها بدعة. فقال: كان الشيخ يقول نحن لا نقول بقول هذا ولا بقول هذا، المسألة فيها خلاف والذي نراه كذا، والذي نراه كذا، ويذكر ما يراه. فائدة أخيرة: قال: واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه، وتارة خوف العقاب في تركه، وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وأن يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال، كما قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله، وإن لحمي قرض بالمقاريض. وقال عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز كان يقول لأبيه: وددت أني غلت بي وبك القدور في الله تعالى. قال: ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى، في الله تعالى، وربما دعا لمن آذاه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبكل حال يتعين الرفق في الإنكار. قال سفيان لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاثة: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وقال أحمد الناس محتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له، رجل مجاهر بالفسق لا يبالي بأحد. قال وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله، أي يدعون لهم ويتلطفون في الإنكار المنكر. وقال أحمد يأمر وقال أحمد يأمر بالرفق والخضوع فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب فيكون يريد ينتصر لنفسه. وانتهى كلامه رحمه الله. ومن جميل ما ينقل في هذا الباب أن رجلا دخل على أمير، دخل على أمير فوعظه وأغلظ على الأمير. الأمير إذا دخلت عليه إذا بعض الأمراء تدخل عليه فتنكر عليه برفق وتأمره برفق لا يقبل، كيف لو أغلظت عليه؟ فدخل بعض الزهاد أو العباد الزهاد على أمير فأغلظ عليه في القول، فلما فرغ من قوله قال له يا هذا قد أرسل الله عز وجل من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أرسل الله من هو خير منك وهو موسى وهارون إلى من هو شر مني وهو فرعون، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الدرجة الأولى في إنكار المنكر الرفق. بعد ذلك قد يحتاج الإنسان إلى أن يغلظ في الإنكار أو شيء بحسبه، بحسب الحكمة والمصلحة، وإلا الأصل الرفق في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. هذه فوائد تشد لها الرحال من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. طيب يا إخوان قد جاء الوقت، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.